السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، يسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في شرح كتاب حقيقة التوحيد، وهذه ليلة الثلاثاء يوم الاثنين الموافق للثالث عشر من ربيع الآخر لعام 1428 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وفضله ومدده على موعد مع الحلقة السابعة من حلقات هذا البرنامج الذي أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم به في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولازلت أيها الأحبة أتكلم عن أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد التوحيد في القلب، في مقدمة لا أراها تقل أهمية عن شرحنا لكتاب حقيقة التوحيد بإذن الله تبارك وتعالى. قلت السبب الأول بإيجاز من أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد التوحيد في القلب معرفة الله جل وعلا بأسماء جلاله وصفات كماله. ثانيا، العلم والعمل، وقد شرحت ذلك بالتفصيل. ثالثا، قراءة القرآن بتدبر وفهم والعمل به. رابعا، التقرب إلى الله جل وعلا بالفرائض والنوافل. خامسا، ذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال بالقلب واللسان. سادسا، تقديم ما يحبه الله تبارك وتعالى عند تزاحم المحاب، وقد شرحت ذلك بالتفصيل في الحلقة الماضية بفضل الملك الجليل. سابعا، فعل الطاعات واجتناب المعاصي رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى وخوفا من عقاب الله جل وعلا. ثامنا، وقد توقفت عند هذه النقطة وعند هذا السبب في الحلقة الماضية، التفكر في نعم الله تبارك وتعالى أو في آيات الله تبارك وتعالى وشكر الله عز وجل على هذه النعم ومشاهدة بره وإنعامه وإحسانه على خلقه وعباده. هذه وسيلة وخطوة من أعظم أسباب ترسيخ الإيمان في قلب العبد، أن ينظر العبد وأن يتفكر في آيات الله جل وعلا. وما أكثر الآيات، الكون كله من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه مشحون بالآيات التي تستنطق الفطرة السليمة والعقول الذكية والقلوب التقية النقية بتوحيد رب البرية سبحانه وتعالى. ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، لكن لمن؟ لأولي الألباب، لأصحاب العقول النيرة، لأصحاب القلوب التقية، لأولي الألباب، لأصحاب الأفئدة والعقول، ممن ينظرون ويتفكرون. وقد حذرت من إلف النظر الذي ينسي العبد آية الحق سبحانه وتعالى، بمعنى أننا اعتدنا أن ننظر إلى السماء واعتدنا أن ننظر إلى الأرض، ولم تعد الآيات في السماء وما أكثرها تلفت أنظارنا وتحرك قلوبنا لتوحيد ربنا جل وعلا، ولم تعد الآيات في الأرض وما أكثرها تحرك عقولنا وقلوبنا لتوحيد ربنا جل جلاله. وما أكثر هذه الآيات. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، إلى آخر هذه الآيات الكريمة. فالأرض مشحونة بالآيات، مليئة بالآيات، والسماء مشحونة بالآيات. وكما ذكرت إن نظرة فاحصة مدققة لهذه القبة السماوية الزرقاء، أي للسماء، في ليلة صافية تملأ القلب بعظمة الله جل وعلا. انظر إلى هذا الجمال المتعدد المتجدد الألوان، انظر إلى هذا الجمال والإبداع المتعدد المتجدد الألوان، ما بين ليلة صافية، ما بين ليلة مقمرة، ما بين ليلة مظلمة، ما بين ليلة ممطرة، ما بين ليلة تعصف فيها الريح هنا وهناك وهنالك. انظر إلى هذا القمر المنير، انظر إلى هذه الكواكب المتلألئة، انظر إلى هذا الصبح البازغ وإلى هذا الفجر المشرق. كل هذا صنع من؟ كل هذا خلق من؟ الشمس والبدر، الشمس والبدر من آيات قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور السم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه جل جلاله. ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولله ضر القائل لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض، خرجت مخرج الغالب كما يقول علماء الأصول، يا شافي، وإلا فإن الشافي هو الله جل جلاله، يا شافي الأمراض من أرداك، أي فيما يظن الناس أو فيما يعتقد بعضهم، من الذي ابتلاك بنفس المرض الذي تداوي منه المرضى، من أرداك، قل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل الصحيح مات لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك، بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام، من يا أعمى يقود خطاك، بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك، وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك، وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله، من يا ثعبان بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك، بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم، من ذا الذي صفاك، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك، وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك، وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، نعم في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وسأعود إلى هذا وأنا أتحدث عن توحيد الربوبية إن شاء الله تعالى بالتفصيل في شرحنا لحقيقة التوحيد بإذن الملك الجليل. التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي على الإطلاق أن ينسينا. ها أن تنسينا المعايشة مع هذه النعم المنعمة سبحانه وتعالى، وأن تنسينا معايشتنا لهذه الآيات صاحب الفضل وصاحب الآيات جل جلاله. ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يعني نحن لا نستدل بتوحيد الربوبية لمجرد الاستدلال، وإنما لنلفت العقول والقلوب إلى إفراد الحق سبحانه وتعالى بالألوهية والعبادة. أمن خلق هذا توحيد ربوبية، لكن يستنطق به ربنا جل وعلا القلوب والعقول لتوحد رب البرية لتفرده بالألوهية والعبادة. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. اسمع ماذا يقول ربنا جل وعلا بعد ذلك: أإله مع الله؟ أإله مع الله يستحق أن يفرد بالألوهية والتوحيد والعبادة؟ أإله مع الله يستحق أن يحبه العبد؟ أإله مع الله يستحق أن يخافه العبد؟ لا إله إلا الله. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، وأن الله هو العلي الكبير. وقال سبحانه: فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه ليفلح الكافرون. إذن أيها الأفاضل، من أعظم أسباب ترسيخ التوحيد في القلب أن تتفكر في آيات الله. انظر يا أخي إلى السماء وارتفاعها، انظر إلى الأرض واتساعها، انظر إلى الجبال وأثقالها، انظر إلى الأفلاك ودورانها، انظر إلى البحار وأمواجها، انظر إلى كل ما هو متحرك، انظر إلى كل ما هو ساكن. والله إن الكل يقر بجلال الله ويعلن التوحيد لله، ولا يغفل عن ذكر مولاه جل في علاه، ولا يغفل عن ذكر مولاه. قال سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. قال جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالكون كله في تسبيح دائم لله. فيجب على الإنسان الذي كرمه الله على كل ما في الكون: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يجب على الإنسان الذي ما خلق أصلا إلا لعبادة الله وإلا ليفرد الله جل وعلا وحده بالألوهية والعبادة، يجب عليه أن ينظر إلى آيات الله المبثوثة في الكون من السماء إلى الأرض، مرورا بالجبال والأنهار والبحار والمحيطات والأشجار. لا، بل نظر كفيك فقط يكفيك على أن الذي يستحق أن يفرد بالعبادة هو الله. لا، تاني أقول: نظر كفيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يفرد بالألوهية والعبادة والطاعة هو الله. انظر يا أخي إلى خلقك أنت، انظر إلى خلقك. ذكرت، قلت: يمد الإنسان يده والأصابع بحركة انسيابية بديعة جميلة، تلتقط الطعام والفم ينفتح دون أمر منك لو بالانفراج، والقواطع تقطع والأنياب تمزق والضروس تطحن واللسان يحرك الطعام في هذا المكان في هذا الفم، واللعاب يسهل هذه المسألة في هذه المرحلة الأولى من مراحل الطعام أو من مراحل الهضم، وبعد ذلك لسان المزمار يندفع الطعام إلى البلعوم وليس إلى المريء، وإلا لهلك الإنسان في التو واللحظة. ثم بعد ذلك تقوم الأمعاء الدقيقة بدورها، ويقوم البنكرياس بدوره، وتقوم الأمعاء الغليظة بدورها، وتقوم فتحة الشرج بدورها، وبعد ذلك يقوم القلب بدوره. لا إله إلا الله. وأنت نائم لا تستشعر بهذا الكم الهائل من العمليات التي تتم داخل جسدك وأنت لا تدري. ومع ذلك يتطاول هذا المخلوق على خالقه، ويتجرأ على ربه سبحانه وتعالى، على منشئه وخالقه وصانعه ومبدعه. ووالله إن نظرة متأنية لهذا الإنسان المخلوق العجيب تملأ تلك النظرة القلب بوحدانية الحق سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ إذن أيها الأفاضل، التفكر في آيات الله، ثم التفكر في نعم الله جل وعلا، وأن يشاهد العبد بر ربه إليه، وإحسان ربه إليه، وإنعام ربه إليه. آه لو تفكر الإنسان في مطالعة المنن والنعم في الوقت الذي يشاهد فيه عيب نفسه وتقصير نفسه. لا أتام الكلام، ده كلام في غاية الأهمية. أقول لو طالع العبد نعم ربه عليه، وبر ربه إليه، وإحسان خالقه إليه، وطالع في الوقت ذاته تقصيره في حق ربه وذنوبه في حق ربه، لعلم أن ما فيه من نعم إنما هي محض فضل المنعم عليه، أما نفسه الأمارة بالسوء التي يبارز بها كل ساعة ربه بالمعاصي والذنوب والتقصير ليست أهلا لنعمة واحدة من هذه النعم. هذا يورث العبد انكسارا، سأتحدث عنه الآن. لكن تاني أقول لو طالع العبد، خلي بالكم من التأصيل ده، لو طالع العبد نعم الله عليه وإحسان الله إليه وبر ربه إليه وفضل الله عليه في الوقت الذي يطالع فيه تقصيره مع ربه، يطالع فيه ذنوبه وعيوبه، ويرى مع كل ذلك، مع كل هذا التقصير ومع كل هذه العيوب، يرى أن الحق سبحانه وتعالى قد تفضل عليه بنعم لا تعد ولا تحصى، والله العظيم بنعم لا تعد ولا تحصى، وينظر فيرى نفسه مقصرا في جنب الله، مقصرا في حق الله، يرى نفسه مذنبا في كل ساعة من ساعات الليل والنهار. فحينئذ يعلم أن كل ما فيه من نعم إنما هي محض فضل الله عليه، وأن نفسه الأمارة بالسوء، وأن نفسه الأمارة ليست أهلا لنعمة من هذه النعم لولا أنه فضل الله وستر الله وبر الله وإحسان الله إليه. هذه النظرة، مطالعة النعم مع مطالعة عيب النفس، تورث العبد انكسارا وذلا بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذا هو السبب التاسع من أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد وتحقيق وتقوية التوحيد في القلب. نعم كتير، طيب، وذنوب وتقصير. قيل لأحد السلف، لأحد الصالحين من السلف الصالح، تكثر من الشكر؟ قال والله لا أدري على أي النعم أشكر الله عز وجل، ونعم الله لا تعد ولا تحصى. ثم قال على نعم أنعم الله تبارك وتعالى بها علي لم تبلغها أعمالي، أم على ستر ستره الله تبارك وتعالى، سترني الله تبارك وتعالى به وأخفى عيوبي وذنوبي عن خلقه، لا أدري على أي النعم أشكر، على ذنوب سترها علي، على ذنوب سترها علي وأخفى عيوبي عن خلقه، أم على مودة ومحبة أودعها لي قلوب عباده لم تبلغها أعمالي؟ أشكر الله على أي النعم؟ نعم كثيرة جدا، ذنوب سترها الله علينا، آه لو هتكت وظهرت هذه الذنوب، كل منا له ذنبه، أسأل الله أن يغفر لنا ولكم أجمعين، كل منا له عيبه، وكل واحد منا يعلم موطن ضعفه، والله جل وعلا يستر. لو كان للذنوب رائحة لم تلأت البقاع بالنتن، لم تلأت الأرض بأجف الروائح لكثرة المعاصي والذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك ربك حليم، ربك كريم، ربك رحيم سبحانه وتعالى، نذنب ويستر علينا ويحلم علينا ويغفر لنا ويجبر كسرنا. على أي النعمتين أشكر الله جل وعلا؟ على ذنوب سترها علي لم يظهرها لخلقه وأخفاها عن خلقه، أم على محبة ومودة أودعها لي قلوب عباده لم تبلغها أعمالي؟ نعم كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، بل أعظم نعمة وأشرف نعمة وأكرم نعمة وأكبر نعمة هي نعمة الإسلام، هي نعمة التوحيد والإيمان. قال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولله در القائل: ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. نعم كثيرة. يبقى مطالعة النعم، مطالعة البر، مشاهدة الإحسان، مشاهدة الفضل والكرم، مع مطالعة عيوبي وتقصيري وذنوبي، تورثني هذه النظرة الانكسارة بين يدي العزيز الغفار. وهذا سبب من أعظم أسباب ترسيخ وتأكيد وتدعيم الإيمان والتوحيد في القلب، انكسار القلب بين يدي الله جل وعلا وافتقاره إليه. والله الذي لا إله غيره لو وكل الله العبد إلى نفسه لوكله إلى عورة، لوكله إلى ضعف، لوكله إلى ذنوب، لوكله إلى جرأة، إلى معاصي، لوكله إلى نقص وعجز وضعف وحقارة. والله لو وكل الله العبد إلى نفسه لوكله إلى كل سبل وأسباب الضعف والخذلان والخسران. فاعلم بأن ما أنت فيه من طاعة، من علم، من عبادة، من فضل، من ذكر، من تسبيح، من إنفاق، من بذل، من عطاء، من سخاء، من بعد عن معصية، إنما هو محض فضل الله عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة لنا على طاعة، ولا حول ولا قوة لنا على ترك معصية إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، وإلا برحمة الله سبحانه وتعالى. فمن وفق فهو الموفق، ومن خذل فهو المخذول، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الانكسار والافتقار ركن من أركان العبودية، لأن العبودية هي تمام الحب مع تمام الذل، لأن العبودية هي تمام الحب مع تمام الذل، كمال الحب لله مع كمال الذل والانكسار والانقياد لله جل وعلا، هذه العبودية. فشطر العبودية انكسار، شطر العبودية خضوع، شطر العبودية استسلام، شطر العبودية إذعان وانقياد لله جل وعلا. ولذلك اسمع مني: ما حقق عبد على وجه الأرض مقام العبودية لربه كما حققها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ما شرف الله عبدا على وجه الأرض عرفته الدنيا كما شرف وكرم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ليه؟ لأن النبي حقق أعلى مقامات العبودية لربه جل وعلا. من أجل ذلك أثنى الله سبحانه على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بصفة العبودية في أعلى المقامات وفي أسمى المواقف لرسول رب الأرض والسماوات. تصور معي في يوم الإسراء في يوم العز والتكريم للنبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان الإسراء تكريما لصاحب الدعوة أكثر منه تكريما للدعوة، وكان تدعيما لصاحب الدعوة لا للدعوة، بل لقد فتن كثير من الناس بالإسراء، ومنهم من ارتد عن الإسلام وترك الدين لأنه فتن. كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى ثم عاد إلى فراشه، كل هذا في جزء من الليل، فتن كثير من الناس. فأنا أقول كان الإسراء في المقام الأول تكريما لصاحب الدعوة لا للدعوة، كان الإسراء في المقام الأول تكريما لصاحب الدعوة لا للدعوة. أقول مع ذلك مقام العز والتكريم والتشريف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يثني الله جل وعلا على حبيبنا المصطفى في هذا المقام بصفة العبودية، بصفة العبودية، فيقول سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده. يا الله، ما قالش برسوله، ما قالش بنبيه أبدا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الآيات. يبقى مقام الإسراء يثني عليه ربه بصفة العبودية. طيب مقام الدعوة، الدعوة أشرف مقام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أقول هذا المقام، مقام الدعوة، يثني الله جل جلاله على عبده المصطفى ونبيه المجتبى بصفة العبودية. لما قام عبد الله يدعوه، ما قالش لما قام رسول الله أو نبي الله يدعوه، لا، بل لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، كادوا يكونون عليه لبدا في مقام التحدي للكفار والمشركين. أثنى ربنا جل وعلا على نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية أيضا، فقال جل جلاله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قالش على رسولنا، لم يقل على نبينا، بل قال جل في علاه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الشاهد أيها الأحبة أن مقام العبودية لله تبارك وتعالى وأن مقام الانكسار بين يدي الحق جل وعلا من أعلى المقامات، بل أنا أقول ما من طريق يوصل إلى الله جل وعلا إلا وستجد هذا الطريق مزدحما بالسالكين. لو سلكت إلى الله جل وعلا طريق الصلاة وجدت الطريق مزدحما بالمصلين، لو سلكت إلى الله جل وعلا من طريق الصيام، من طريق الحج، من طريق العمرة، من طريق النفقة، من طريق الإحسان، كل هذه طرق، اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشاهد لو سلكت أي طريق ليوصلك إلى الله جل جلاله لوجدت هذا الطريق مزدحما بالمحبين، بالسالكين، بالمصلين، بالصائمين، بالقائمين، بالمحسنين، بالمنفقين، بالمستغفرين إلى آخره. ومع ذلك إن طريقا، أقول إن طريقا يعد من أقرب وأقصر الطرق التي توصل إلى الله جل وعلا مع قلة السالكين ومع ذلك يغفل عنه كثير من الخلق، ألا وهو طريق الانكسار بين يدي العزيز الغفار جل جلاله. طريق الانكسار، انكسار القلب بين يدي الحق، افتقار القلب إليه سبحانه وتعالى. لا تغتر أبدا لا بعلم ولا بعمل ولا بطاعة ولا بعبادة، بل يجب عليك أن تتبرأ من حولك كله ومن طولك كله، وألا يدخلنك عجب أو غرور أو كبر بعلم أو عمل أو مركز أو مال أو منصب أو كرسي أو جاه، لأن هذا محض فضل الله على خلقه أو على عبده. فلا ينبغي أن يرى العبد نفسه أبدا أبدا. هذا ينافي العبودية، هذا ينافي العبودية. العبد عبد والرب رب، ومقام الانكسار ومقام الافتقار إلى الواحد القهار وإلى العزيز الغفار من أعظم المقامات التي تقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى. نعم يا أخي، أنا أقول لك رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. كيف ذلك؟ رب طاعة أدخلت صاحبها النار، كيف؟ ورثته كبرا على الله وعجبا ودلا على الخالق، وصار يتيه بطاعته ويتيه بعمله، والله جل وعلا غني عن الخلق أجمعين، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، إلى آخره. فلا بد أن تعلم أن الله جل وعلا غني عن كل الخلق. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فهذه الطاعة التي تورث صاحبها الكبرى والعجبة والدلة والغرورة والاستعلاء، ربما تؤدي بصاحبها إلى النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة لأنها ورثته ذلا وانكسارا وتوبة وإنابة ورجوعا إلى الله سبحانه. كلما تذكر هذا الذنب انكسر بين يدي الله جل وعلا، سجد وخضع وذل وطرح قلبه بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، وشعر بالافتقار إلى خالقه، وعلم أن الله لو تخلى عنه طرفة عين لاجتالته شياطين الإنس والجن ومزقته، ولصار كالريشة في مهب الريح تقلبه في الساعة الواحدة مرات ومرات ومرات. أما العبد الذي يعرف مقام ربه ويعرف قدر نفسه، تراه دائما منكسرا بين يدي الله جل وعلا، تراه دائما ذليلا بين يدي الله جل وعلا، تراه دائما مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى. لأن من عرف ربه عرف نفسه. يا الله، من عرف ربه عرف نفسه، من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام، ومن عرف ربه بالعلم التام عرف نفسه بالجهل التام. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. الانكسار، انكسار القلب وافتقار القلب لله سبحانه وتعالى شطر العبودية، فهي كمال الحب لله مع كمال الذل لله. ليس عبدا لله من ادعى الحب دون انكسار لله، ليس عبدا لله. لك أنا أحب الله لكنه مملوء بالكبر، مملوء بالعجب، مملوء بالاستعلاء، مملوء بالغرور، لا ينكسر بين يدي ربه، لا يذل نفسه لخالقه، لا يخضع لله، لا يذعن لأمره، لا يقف عند حده، انفض يديك منه. ولو تغنى الليل والنهار أن قلبه مملوء بحب العزيز الغفار. لا، ليس عبدا لله من زعم الحب لله دون انكسار بين يديه جل وعلا، دون خضوع وإذعان واستسلام وانقياد. وليس عبدا لله من خضع وانكسر قلبه بين يدي الله دون حب لله جل وعلا، ودون أن يكون في غاية الحب لله والرضا عن الله، بل لابد للعبد أن يكون محبا لله، أن يكون في غاية الحب لله وفي غاية الرضا عن الله وفي غاية الانكسار والذل والافتقار إلى ربه ومولاه جل في علاه. ثاني التأصيل ده لأنه غاية الأهمية، لأن كثيرا من الناس يقول لك إحنا بتوع ربنا وإحنا بتوع النبي وإحنا حبيب النبي، واللي يحب النبي زق مش عربي الترمس. طيب يا عم صلي. مولانا انت ما تفهمش حاجة، صلي ايه؟ انا بصلي في الكعبة كل الفروض. وانت هنا؟ وانا هنا، صنت لسه في الوحل والطيب. نحن نعبد الله بالحب. خلي بالك من الكلام ده لانه كلام خطير. طيب والتاني خاضع ومدعن ومستسلم كأن الصوت على رقبته وعلى ظهره، وتقول له ولا كده انا بصلي وخلاص، اديني بصوم وخلاص، اديني لبس الحجاب وخلاص، لان لو ما لبستوش هيقطعوا رقبينا وهيدخلونا السجن. لا نريد لا هذا ولا ذاك، بل العبد هو الذي يمتثل الامر ويجتنب النهي ويقف عند الحد وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله ورسوله، وهو في غاية الانكسار في الوقت ذاته والافتقار إلى ربه جل جلاله. عبودية حب وذل، كمال الحب مع تمام الذل، تمام الحب مع تمام الذل. حب بغير انكسار وافتقار ليس حبا صادقا، وافتقار وانكسار بغير حب ليس انكسارا صادقا لله سبحانه. هذا هو العبد المحب فوق أي أرض وتحت أي سماء، يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. شعاره فوق أي أرض وتحت أي سماء، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم أيها الأحبة، هذا هو مقام العبودية، هذا هو مقام الانكسار والافتقار بين يدي الله. وكلما ازداد انكسار العبد لربه وافتقار القلب لخالقه تبارك وتعالى ازداد هذا العبد إيمانا ومعرفة وتوحيدا لله سبحانه وتعالى، لأنه حينئذ سيعلم علم اليقين أنه مفتقر أي محتاج في كل نفس من أنفاس حياته إلى ربه جل جلاله. والله لا أستطيع أن أصلي أو أن أذكر أو أن أوحد أو أن أنفق أو أن أذهب إلى مجلس علم أو أن ترتدي الأخت الحجاب أو أن تقوم بالليل أو أن تذهب لتحرك الدعوة إلى الله تبارك إلى آخره، لن تتمكن من ذلك إلا بعد فضل الله عليه وتوفيق الله لك. حينئذ يستشعر العبد مع كل نفس ومع كل كلمة ومع كل حال ومع كل عمل أنه في حاجة إلى الله سبحانه وفي حاجة إلى خالقه، فيزداد افتقارا إليه وذلا بين يديه وانكسارا إلى ربه سبحانه. وحينئذ يزداد ربنا تبارك وتعالى، يزيد فضل الله عليه، يزداد فضل الله على هذا العبد وتوفيق الله لهذا العبد. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، ولأن الله جل وعلا يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ويقول سبحانه ومن يؤمن بالله يهد قلبه. لو هدى الله القلب لانقادت الجوارح كلها إلى طاعة الله عز وجل، لأن القلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا، كما قال حبيب القلوب صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، وفيه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. انكسار القلب بين يدي الله جل وعلا وافتقاره إليه سبحانه وتعالى. السبب العاشر بإيجاز مجالسة الصالحين، سبب من أسباب تجديد الإيمان في القلب، لا إله إلا الله سبب من أسباب تجديد الإيمان في القلب وتدعيم وترسيخ التوحيد في القلب أن تجالس الصالحين. اللهم ارزقنا الصلاح واجعلنا من الصالحين. يا الله، الصلاح مرتبة كبيرة جدا، الصلاح ضد الفساد، الصلاح ضد الفساد. وأرجو ألا يستهين أحدنا بهذه المنزلة والمرتبة، فها هو نبي كريم من أنبياء الله جل وعلا يتضرع إلى الله جل وعلا أن يلحقه بالصالحين. هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى حكاية عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لا إله إلا الله. يوسف وهو الصلاح مرتبة عالية جدا، مرتبة كبيرة ومقام من مقامات الإحسان، أن تصل إلى حد الصلاح أو إلى مقام الصلاح هذا مقام من مقامات الإحسان. وألحقني بالصالحين، والآيات في هذا الباب كثيرة. فمجالسة الصالحين ليه؟ قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. في فضل الصحبة الصالحة حتى في الآخرة، وأنا بدأت بالآخرة لأبين أن الصلاح لا يقتصر نفعه على الدنيا، لا، بل بالآخرة، وما أحوجنا إلى الآخرة. الصاحب الصالح تنفعك صحبته حتى بين يدي الله جل وعلا، وسأعود إلى الدنيا، لكن دعنا نبدأ بالآخرة فما أحوجنا إليها. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض، يومئذ يعني في يوم القيامة، يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللهم اجعلني وإياكم من المتقين. أهل التقى لا يسر بعضهم من بعض بين يدي الله جل وعلا، لا، تبقى المحبة وتبقى المودة ويبقى الإخاء، بل ينادى حين تقترب الشمس من الرؤوس ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، والحديث في صحيح مسلم: يوم تدنو الشمس من الرؤوس ويغرق الناس في عراقهم ويؤتى بجهنم إلى أرض المحشر كما ذكرت، ومع ذلك في هذا الوقت العصيب الرهيب ينادى على من؟ على أهل الحب، على أهل الحب في الله، على أهل الإخاء، على الأخوة، أو على الإخوة المتحابين الذين حققوا الأخوة لله وفي الله، ينادى عليهم في هذا الوقت ويقال: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يا الله، إلى هذا الحد. نعم أيها الأحبة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وسأقف إن شاء الله تعالى بعد ذلك مع التقوى وقفة طويلة متأنية، فما أحوجنا إلى التقوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التقوى. واسمع ماذا قال رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو أن تشم منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تشم منه رائحة كريهة. مثل ممن آتاه الله جوامع الكلم. الجليس الصالح نفعه لا ينقطع، وخيره دائم متصل حتى في الآخرة. إما أن تسمع منه كلمة تذكرك بالله إما أن تسمع منه كلمة تفيدك في الدنيا، إما أن تسمع منه كلمة تذهب همك وألمك وتبدد حزنك، إما أن يمنحك شريطا لعالم من العلماء، إما أن يدلك على وقت برنامج من هذه البرامج على هذه الفضائية وغيرها لتسمع عن الله وعن رسول الله من خلال أهل العلم والفضل من علمائنا بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا. أما جليس السوء عافانا الله وإياك، إما أن تسمع منه كلمة خبيثة، إما أن يؤذك على المعصية أذى، إما أن يدفع لك شريطا فاسقا فاجرا إباحيا فاضحا، إما أن يدفع لك مجلة فاضحة، إما أن يوقعك في مستنقع آسن عفن من مستنقع المخدرات، إما أن يوقعك في شبكة فاسدة من أعمال الدعارة أو الحرام أو الزنا أو عمل قوم لوط، إما أن يوقعك في عصابة فاسدة مجرمة تملأ الأرض بالإفساد بالسرقة والنهب وقطع الطرق إلى غير ذلك. فأنا أنصح الآن أحبابي بصفة عامة وأولادي من الشباب بصفة خاصة، اتخذ القرار الآن برجولة في أن تبتعد عن صحبة السوء وأن تحرص على صحبة الخير، سيزداد إيمانك بالله جل وعلا مع الأخيار، سيزداد بغضك للمعصية مع الأخيار، وسيضعف إيمانك مع الأشرار، وسيزداد حبك للمعصية مع الأشرار. أنت بشر، أنت لست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، والمرء على دين خليله. قد ينشأ الابن في بيت فاضل، القائم على التربية في هذا البيت رجل، وربما يكون من الشيوخ من أهل العلم، بل وربما يكون أستاذا في الجامعة من المربين الفضلاء، بل وربما تكون أمه سيدة فاضلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لكن يخرج الابن من هذا البيت الفاضل لتجتمع حوله أو لتلتف حوله صحبة فاسدة، صحبة سيئة، ويرجع الابن إلى البيت بصورة مختلفة. والله لا أنسى أما والله جاءتني تبكي في يوم من الأيام وتقول لي يا شيخ أستحلفك بالله ارفع إيدك وادعي. قلت لها خير، أدعو بإيه؟ قالت تدعو على ابني. قلت لها إيه؟ أدعي لابنك؟ لا، قالت لي ادعي على ابني. قلت لها أعوذ بالله ليه؟ قالت والله أنا أقوم الليل لأدعو عليه ليأخذه الله، ابن في الجامعة. ليه؟ قالت دمرنا، دمر بيتنا، دمر الأسرة، خايف عليه، خايف منه على بقية البيت، على بقية الأولاد والبنات. ليه يا ست؟ قالت لا يأتينا إلا مع الفجر يوميا، يأتي محمولا، مش شايلونه كده مربعة كما يقول إخواننا المصريون، شايلونه مربعة من المخدرات، يشرب حتى يغيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البيت الرجل رجل فاضل، سيدة سيدة فاضلة، البيت بيت علم وبيت دين وبيت عبادة، لكن الصحبة السيئة حولت هذا الابن. وكم حولت الصحبة السيئة كثيرا من أبنائنا وكثيرا من بناتنا. وأنا أقول بأن الخطر ليس بعيدا عن بيتي ولا بعيدا عن بيتك ولا بعيدا عن بيتك يا أيتها الأخت الفاضلة. لا تصورن أحد أن هذا الأمر بعيد، لا لا والله، يا لحظة واحدة يضعف فيها الابن مع هذه الصحبة السيئة فلا تراه، ربما تفقد ولدك بعدها إلى الأبد، إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. إن غرق في مستنقع المخدرات لن يخرج إلا بإذن الله، إن خرج غرق في مستنقع الزنا ومستنقع الرذيلة لن يخرج إلا بإذن الله. الصحبة السيئة خطيرة جدا، خطيرة جدا. لذلك أنا أنصح شبابنا الآن وأنصح أولادنا باتخاذ القرار برجولة وبقوة في أن تترك صحبة الأشرار، صحبة الفجار، صحبة السوء، وأن تحرص على صحبة الأخيار وعلى صحبة الأطهار. ولا شك ولا ريب أن الأمة بفضل الله جل وعلا لا ينقطع فيها الخير ولا ينقطع فيها الأخيار إلى أن يرث الله الأرض من عليها. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، دل ذلك على أن أبناء الطائفة المنصورة بفضل الله وبموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخلو منهم زمان ولا مكان على الإطلاق، هم موجودون بفضل الله تبارك وتعالى. ولا تغتر بكثرة الهالكين، لا تغتر بكثرة الهالكين، واحرص على صحبة السالكين الصادقين الصالحين السالكين طريق رب العالمين وإن كانوا قلة، وإن كانوا قلة. فما ذكر الله القلة في القرآن إلا ومدحها، وما ذكر الكثرة في القرآن إلا وذمها. قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. قال جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إلى آخره، وما أكثر الآيات. فلا تغتر بهذه الكثرة الهالكة، مليارات لا تعرف الله، مليارات من الخلق لا توحد الله. الأرض الآن أكثر من 7 مليار وثلث أو 7 مليار ونص، أكثر من 6 مليار أو يزيد لا يعرفون الله جل وعلا، لا يوحدون الله سبحانه وتعالى، لا يفردون الله عز وجل بالألوهية ولا بالوحدانية ولا بالعبادة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا وعد الله وهذا حكم الله سبحانه وتعالى. فأنا أنصح الصحبة، الصحبة الصحبة، المرء على دين خليله. فانظر يا أخي، انظر إلى خليلك، انظر إلى صاحبك، انظر إلى أخلاقه، انظر إلى عقيدته، انظر إلى دينه. انظري يا أختاه إلى صاحبتك، إلى زيها، إلى هويتها، إلى عقيدتها، إلى أخلاقها. وعلى الوالد وعلى الأم، على الوالد أن ينظر إلى صاحب ولده، أن ينظر إلى لبس ولده، أن ينظر إلى لبس صاحب ولده، إلى قصة شعر ولده، إلى قصة شعر صاحب ولده. على الأم أن تنظر إلى صاحبة ابنتها كيف تلبس، وما الذي تحمله البنت في حقيبتها. ليس هذا من باب تخوين بناتنا، ولكن من باب التربية، من باب التوجيه، من باب النص، من باب الإرشاد. وأنا أقول لأولادنا: تصور لو أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الآن أمام عينيك وبين يديه يقول لك: لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ماذا تقول أنت أيها المحب للحبيب الرسول؟ والله العظيم ستقول: سمعا وطاعة يا رسول الله، سمعا وطاعة يا رسول الله. ما الذي تغير؟ ما الذي اختلف؟ تصور أنه صلى الله عليه وآله وسلم الآن أمام عينيك وبين يديك أمرك: لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي، أي لا تدخل بيتك إلا الأتقياء. والله ما تغير ولا اختلف أي شيء، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآن كأمره لنا وهو حي بين أظهر أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ما غاب عنا فقط إلا شخص النبي عليه الصلاة والسلام عن حاسة البصر، أما الأفئدة فهي تمتلئ بحبه، وأما الجوارح فواجب عليها أن تنقاد بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حده وتصديق خبره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال ميمون بن مهران: ردوه إلى الله، أي إلى القرآن الكريم، وإلى الرسول، أي إليه صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، وإلى سنته بعد مماته. فلا زالت السنة أمام عيوننا وبين أيدينا، وقيض الله لها الجهابذة والصيارفة النقاد، وبينوا لنا الصحيح من الضعيف من الموضوع، وهيه بين أيدينا بفضل الله تتألق كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. فواجب علينا أيها الأفاضل أن نتعامل مع الهدي النبوي، مع الأمر والنهي والحد، كأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمام عيوننا وبين أيدينا يأمرنا وينهانا: لا تصاحب، لا تصاحب إلا مؤمنة. يا ولدي يا أخي اسمع هذه النصيحة من رسول الله: لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تدخل بيتك إلا الصالحين، إلا الأتقياء، إلا أهل الفضل، إلا أهل الخير. وأريد أن أقول: من الناس من تتحول المحن بين أيديهم إلى منح، اللهم اجعلنا منهم من تتحول المحن بين أيديهم إلى منح، من تذكرك رؤياهم بالله. يا الله، اللهم اجعلنا من هؤلاء الفضلاء السعداء من الناس من تذكرنا رؤياهم ووجوههم بالله جل وعلا. يا الله، في مسند الإمام أحمد بسند حسن، وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب أو الباغون للبراء العنت. فخير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. تنظر إلى وجه معالم من العلماء أو شيخ من الشيوخ فتذكر الله جل وعلا، وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتنظر إلى وجه عبد آخر فتتذكر المعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد تتحول المحن بين أيديهم إلى منح، وإذا رآهم أهل المعاصي تذكروا الله عز وجل واستغفروا الله. يقول لك بس خلاص خلاص، اقفل الراديو ده، ارمي السجارة دي، اخفي إزازة الخمرة دي، فلان جاي. يا سلام، فلان جاي من خير عباد الله على وجه الأرض، لأن رؤيته تذكر الخلق بالحق. إيه ده؟ أي شرف! لأن رؤيته تذكر الخلق بالحق، أي كرامة! هؤلاء هم السائرون على درب الرسل والأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ما تقوليش البيئة كلها فتن، أعلم أن البيئة مليئة بالفتن، لكن اعلم بأن الشاب الصالح الذي يحرص على الصلاة ويحرص على أن يعمل لدين الله هو زميل لك في نفس مدرج الجامعة التي تجلس فيه، هو يعيش في نفس البيئة، يتعرض لنفس الفتن، يرى نفس المعاصي، ومع ذلك هو يمسك على دينه كالقابض على الجمر، يذهب إلى الجامعة وهو متوضئ، له غاية، له هدف، يعلم أنه عبد لله، ويعلم أنه يريد التفوق في جامعته ليثبت وليقدم نموذجا مشرفا لدين الله تبارك وتعالى. لا يتعامل مع أستاذه إلا بأدب جم، ولا يتعامل مع أصدقائه وإخوانه وأصحابه في الجامعة إلا بخلق رفيع، ويغض الطرف عن زميلاته، ولا ينظر إلى ما حرم الله عز وجل، ولا تراه إلا متوضئا، ولا تراه إلا ذاكرة. ليس معنى ذلك أنه ملك، لا، يزل ويخطئ، والعبد عبد والرب رب، لكن إذا ما وقعت قدمه في بؤرة معصية وجذبت أشواك الذنوب ثيابه، رفع قدمه وطهر ثيابه بدموع الأوبة والتوبة والندم، وعاود العودة إلى الله، وعاود التوبة والأوبة إلى الله، وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله، وهو يعلم يقينا أن الله جل في علاه يفرح بتوبته، وهو الغني عن العالمين. صحبة الصالحين. قال ابن القيم رحمه الله: كنا إذا اشتدت بنا الهموم وضاق بنا الحال ذهبنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا نظرنا إلى وجهه ذهب عنا كل ما نجد. وقال الإمام العلم إمام الجرح والتعديل علي بن المديني رحمه الله تعالى: لقد أعز الله الدين، لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد ابن حنبل يوم المحنة. لأتان الكلمات الجميلة دي، مش بقول لحضرتك من الخلق ومن الرجال من تتحول المحن بين أيديهم إلى منح؟ لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد ابن حنبل يوم المحنة. يوم المحنة فيه ناس مفاتيح خير مغاليق شر، وفيه ناس مفاتيح شر مغاليق خير، فاصحب مفاتيح الخير وابتعد عن مفاتيح الشر، اصحب مغاليق الشر وابتعد عن مغاليق الخير، ابتعد عن هؤلاء. مصاحبة الصالحين ومجالسة الصالحين تذكرك وجوههم بالله فضلا عن كلماتهم. الله، أنت مجرد ما تنظر إلى وجه العالم أو إلى وجه الرجل من أهل الفضل والخير والعبادة، مش بالضرورة العالم، في عباد في عباد في أهل فضل في أهل خير، وربما كن من آبائنا الفضلاء البسطاء جدا، وربما تكون أم من أمهاتنا الفضليات اللي على الفطرة، لكنها تذكرك بالله إن نظرت إلى وجهها. إن كانت طبعا من القواعد يعني نرى أناسا تجاوزوا 70 سنة، سبحان الله كأن النور يشرق من وجوههن، وإذا سمعت كلماتهن لا تسمع إلا الذكر وإلا الكلمة الطيبة، لكن لا يحل لك أن تنظر إلى وجه امرأة في الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن النظر بريد الزنا، لأن النظر بريد الزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ومع ذلك وبعداك ويحفظوا فرجهم، وكأن غض البصر عما حرم الله تبارك وتعالى صمام أمان ووسيلة من أعظم الوسائل للبعد عن الوقوع في الزنا والحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففيه وجوه تذكرك بالله، فضلا عن كلمات أهل الفضل من العلماء والعباد والصادقين والأطهار والأخيار، كلماتهم تخرج حية يا الله، تخرج حية، لأنها ملفوحة بحرارة الإيمان، ملفوحة بحرارة الصدق والتوحيد، فتخرج الكلمات حية، ولذلك تصل إلى القلوب حية، فتنفتح لها القلوب لحياة فيها. وكلمات تخرج ميتة، كلمات ربما تكون جميلة لكنها تخرج ميتة. اللهم لا تجعلنا من أهل هذه الكلمات الميتة يا رب العالمين، لأن الكلمات لم تلفح بحرارة الصدق، لم تلفح بحرارة التوحيد ولا بحرارة الإيمان، فتخرج الكلمات ميتة. كلمات خرجت حية، بل وبقيت حية حتى بعد موت أصحابها. يا الله، البخاري موجود أمام عيوننا بين أيدينا، أين البخاري؟ صحيح مسلم، كتب التفسير، السنة كلها، صاحبها صلى الله عليه وآله وسلم جسده في الأرض، وهذا النور أمام عيوننا وبين أيدينا، لا زال حيا. كذلك صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن إلى غير ذلك، بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها، الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها، ولم لا، وكلماتهم هي قال الله قال الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله من ولا. أكتفي بهذا القدر الليلة، وإن شاء الله تعالى واصل الحديث في أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد وتقوية التوحيد في القلب في الحلقة القادمة بإذن الله في يوم الاثنين المقبل، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة حسب التوقيت الصيفي هنا، أي بعد انتهائنا من صلاة العشاء مباشرة، 9:10. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم على خير، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير إن شاء الله تعالى للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
العلامة المحدث أبو إسحاق الكويني وفضيلة الشيخ عثمان الخميس معا في ضيافة وسام عبد الوارث في حلقة خاصة من منتدى الحكمة الثلاثاء 9 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حصريا على قناة الحكمة الفضائية.
قناة الحكمة الفضائية. وإن تطيعوه تهتدوا.
بداية المتفقه حلل الوضوء، كل سنتيمتر من اللعاب فيه من 1000 إلى 3000 ترسوم. معك ورقة وقلم لو سمحت وتكتب نواقض الوضوء. اسمع إلى الاكتشاف الطبي المذهل. هذا الباب نحن في حاجة إليه. ما معنى شروط صحة الوضوء؟ مبطلات المسح على الخفين 3. خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما هي الأشياء التي يحرم على المحدث أن يفعلها؟ خصال الفطرة 5. بسم الله تضرب بيدك علق بها التراب. يقول الفقهاء للمرأة المستحاضة أنت لك 3 حالات. هل يجوز للرجل أن يقلب النية في الصلاة؟ كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، ويسعدني أن أستقبل بعض الأسئلة والاستفسارات، والله أسأل أن يرزقنا إياكم التوفيق والسداد والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا،
انا احبك في الله،
ربنا يسترنا اياكم.
الله يكرمك. انا دلوقتي متجوزة بقالي 20 سنة، ومعايا 4 اطفال كبار، اكبرهم 20 سنة، واحد 19 سنة، وانا منتقبة وبحاول اكون مع الله. جوزي جالي في السوق ومش عارفة اخلص منه في كل السنين دي، انه قوي وقال لي ناس على قدهم، وحاولت ان انا اتخلص منه معرفتش، فمش عارفه اعمل ايه.
يعني انا 19 سنه متزوجه. طيب حاضر اختي،
وحاول لحضرتك حاجه، وكمان يعني انا يعني الحمد لله بقيم الفروض كلها في نفس الوقت وفي كل حاجه، بس مش عارفه ليه دايما مش قادره ارتقي لله، غير اني دايما بعيط على طول على طول على طول. الانكسار اللي حضرتك كنت بتقول عليه دلوقتي، مش قادره اقيم الليل باستمرار او قراءه القران باستمرار، بس كل اللي انا فيه الانكسار والعياط على طول على طول. بسمع على طول قناه الناس وقناه الحكمه، بس برضو مش قادره من كتر المشاكل اللي انا فيه. واتمنى ان اشوف حضرتك في خطبه الجمعه، لاني نفسي اتكلم مع حضرتك في حاجات كثيره. انا حاسه ان هضيع يا مولانا، هضيع من الفتنه اللي جوزي هيسببها لي.
هو بيحول بينك وبين الصلاة
في كل حاجة،
يعني بيقول بيمنعك من تصلي،
ويمنعني من الغسل عشان اصلي الفجر، يقول لي اصلي لما تقومي الصبح. مشاكل كتير قوي قوي قوي.
ماشي،
مشاكل كتير، حتى ان بعدين في العصر يأذن او ما اصلي، لا لما يخلص كلام ممكن يكون خلاص المغرب قرب، وببقى قاعده متضايقه ومش عارفه اعمل ايه.
طيب،
وانا عارفه اللي لا طاع المخلوق في معصيه الخالق.
طيب، سؤال واضح. في استقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا
شيخ؟ اهلا وسهلا.
لو سمحت انا عايزة حضرتك في حاجة مهمة جدا.
نعم.
انا انسانة كنت مش عايزة اقول على الهواء.
نعم. طيب، السؤال كده بشيء من ان شاء الله، وانا ربنا يسخرنا واياك.
عايزة بس اتكلم حضرتك في بعد البرنامج.
طيب حاضر.
ممكن اسيب رقم تليفون حضرتك
ان شاء الله؟ نفس الرقم ده باذن الله.
بيقفلوا الخط
بعد الحلقة، ممكن تتصل مباشرة إن شاء الله. طيب، نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم.
ألو.
تفضل.
أيوة سيد.
تفضل.
شيخ محمد.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أسامة يا شيخ محمد، نفسي كلمك من زمان.
تفضل يا أخي.
والله انا مشكلتي يا شيخ محمد الدين.
الدين؟
الدين.
اه.
بدين على طول يعني، وبرجع بتقي ربنا وربنا بيفرج علي، وبعد كده يعني برجع للضلال اللي انا فيه، ويهديني ربنا تاني وارجع تاني وارجع.
نعم.
فنفسي من زمان اكلمك يا شيخ محمد، حاجات كتير نفسي اقولها لك فمش عارف.
يعني سؤالك عن ايه يا اخي؟
عندي عايز دعاء كده شيخ محمد ربنا يهديني بيه وادعي لي.
طيب حاضر يا اخي حاضر.
الله يخليك يا شيخ محمد.
طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا.
معايا سؤال بس لحضرتك يعني كده بالنسبه للورد.
اتفضل.
انا كان ليا والدي رحمه الله كان جه في يوم من الايام فكنت قالت علي يا ابني انا عايزك في الدكان فقعدت معاك في المحل شويه فكان كاتب عقد فطبعا ما مضيتش عليه فقلت له ايه ده يابا؟ قال لي عقد يا ابني بالنسبه ليا انا طبعا متجوز بالنسبه لمرات ابوك والكلام دوت بعت حته ارض ب7000 جنيه فهكتب لها حقها يعني والكلام ده. قلت له خلاص يابا مفيش مشكله ورحت مديره عليه وخلصت. المهم جه بعد ما اتوفى ببص لقيت ليا اخ معاه عقد هو كمان الله اعلم كان ابوه كاتبه له ولا حاجه واسم مامتي عليه. فجيت اتكلمت معاه ما رضيش قال ده حقي واخويا ده دفع 12000 جنيه ومرات ابويا دفع 7000 جنيه. فمش عارف بقى يعني ايه النظام في البيت ده كده.
يعني عاوز افهم بس هل عاوز تقول ان الوالد باع حقك وحق اخوانك لابن من ابنائه ولمراته؟
لا هو كتب لمراته شقه تمليك
ايوه
بنظير 7000 جنيه.
طيب كتب لها شقه تمليك وكتب لابن اخر
وكتب لاخويا شقه تمليك نظير 12000 جنيه.
طيب
واحنا بنعترف بذلك اللي هي لها 7 وهو ال 12.
جميل.
جه هو عشان يروح المحكمه يسجل الورق قالوا له عايزين اخواتك والكلام ده.
فذهبت وشهدته؟
لا ما روحتش المحكمه.
ايوه.
فجه وصلنا الواحد محامي والكلام دوت فبقول له انت بتفهم في الشرع؟ قال له قلت له خلاص عامه لو ما بتفهمش حسبي الله ونعم الوكيل. فراح كاتب لكل واحد دور على الفاضي كده من غير اي حاجه. قلت له خلاص طالما انت موافق بكده خلاص. فرد اخوها كمان قال ده اسمه حق مكتسب يا ابني.
والوالد سبحان الله يعني كتب هذا وتوفي.
اه.
طيب لسه البيت فيه شقق اخرى ولا هم الشقتين دول بس؟
هم الشقتين دول بس.
طيب حاضر.
ومرات ابويا دفع 7 واخويا دفع 12.
حاضر ماشي.
ما بنقولش لا.
طيب حاضر. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت انا ليه عند حضرتك سؤال.
نعم.
انا عندي 22 سنه ووالدي ووالدتي ونفس الاسدال بقالي سنتين. والدي ووالدتي حكموا عليا ان انا اقلع الاسدال. فممكن انا اقلعها عشان ارضيهم عشان خاطر ربنا والبس لبس تاني ولا انا اعمل ايه؟ انا مش عارفه وفي نفس الوقت مش عايزه ازعلهم ومش عايزه اعصاهم فانا مش عارفه اعمل ايه.
حاضر يا اختي.
وربنا يبارك لك وما عنديش حاجه اكتر من كده اقولها لك.
الله يبارك فيك جزاك الله خيرا. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ محمد حسان.
نعم.
من فضلك انا يعني عندي سؤال. انا عارفه يعني حضرتك طبعا بتتكلم عن بر الوالدين وحقهم وكل حاجه بس نعم. مش وحتى اختي امبارح سالت وحضرتك قلت لها لازم يعني نعم. برضو انك تكلمي ابوكي وكده. طب لما يكون الوالد هو اللي مش عايز اولاده يعني يكلموه وفرض عليهم الموضوع ده الا بشروط معينه واحنا مش في ايدينا اللي احنا نعمل الشروط دي وغاضبنا ان احنا ما نكلموش ولا نزوره ولما اخواتي مثلا يكلموه في التليفون او اي حاجه لا بيقفل السكه بيشتمهم اي حاجه فمش عارفه هل دلوقتي من جوايا طبعا انا مش عايزه اكلمه قلبي طبعا مش عايز يكلمه بس حق ليه لازم اكلمه واعرف يعني اعرف اخباره بس مش مدينا اي فرصه فايه الحكم في كده يعني. وجزاك الله كل خير.
وياكم الله يبارك فيك. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
الو.
نعم.
الو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت عايزه اكلم الشيخ.
اتفضلي يا اختي.
الو.
اتفضلي.
ايوه. طيب سمحت انا عايزه اسال على قرض. يعني واحد خد قرض وسد خلاص فدلوقتي يعني في كفاره عليه.
طيب حاضر.
وفي سؤال تاني لو سمحت.
نعم.
لبس الإزدال أو النقاب يعني ممكن أظهر قدام إخوات الزوج من غير النقاب؟
طيب
لو أنا لبسته؟
وأجيبك إن شاء الله. لو في حد على الهاتف نستقبل اتصالاته. طيب
طيب أجيب على هذه الأسئلة. السؤال الأول يعني ذكرت قبل ذلك أخواتي الفضليات، أسأل الله أن يسترهن في الدنيا والآخرة وأن يجزيهن عنا خير الجزاء، بأنه يعني لا ينبغي أن تقول الأخت الفاضلة للشيخ في وجهي إني أحبك في الله، لأنني كما أقول دائما لا يوجد شيخ أكبر من الفتنة، بل كلنا معرض للفتنة والابتلاء، فلا مانع أن تحتفظ الأخت الفاضلة بهذه المكانة للعلماء في قلبها، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والحب في الله بين المسلمين وبين المسلمات، وهذا معتقد لنا جميعا، لكن لا تصرح بهذا وتقول للشيخ فوجه إن أحبك في الله، فربما يكون ذلك سبب فتنة، أسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. والأخت تشكو زوجها وتقول بأنه زوج سوء أو كما قال الجليس السوء، والعجيب أن الأخت جزاه الله خيرا يعني متزوجة من 19 سنة، فأنا أنصحها الآن بعد هذا العمر الطويل بالصبر أو بمزيد من الصبر. تقول لي ده أنا صبر بقال 19 سنة خلاص، يعني الآن الأولاد في العشرينات تقريبا من العمر كما قالت، لا ينبغي على الإطلاق أن تفكر هذه الأخت في ترك البيت أو في الابتعاد عن البيت، وإلا لعرضنا هؤلاء الأولاد إلى الخسران وإلى الدمار، فلا ينبغي أبدا أن تتخلى الأم في هذا الوقت بالذات عن بيتها. إن كان ربنا سبحانه وتعالى قد شرح صبرها للهداية وللطاعة والالتزام ولا زال الزوج بعيدا، فينبغي أن نعلم أيها الأحبة أن هداية التوفيق ليست بيد أحد، هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، ليست بيد ملك مقرب ولا بيد نبي مرسل. ما عليك أنت إلا هداية الدلالة، الدلالة يعني تدل الزوج بس بالكلمة الجميلة وفي الوقت المناسب، لأن كثيرا من الزوجات تلح على الزوج بطريقة معينة تجعل الزوج يخرج عن أخلاقه ويخرج عن مشاعره وربما يخرج عن دينه. يعني جاءتني أخت فاضلة تقول طلقني يا شيخ، قالت زوجي كفر. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه يا ست؟ طب هات الزوج، ما أنا ما أقدرش أفتيك كده، ده دي خصومة ولازم أسمع للزوج، فهات الزوج فلان، تعال يا فلان، إيه اللي حصل يا ابن الست بتقول إنك كفرت؟ قال أعوذ بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والله ما كفرت يا شيخ حاشا لله. قال كفرته ليه؟ قال ده ابن اتخانق وإذاعة القرآن الكريم شغالة، أمشيل الراديو ضربه في الأرض يبقى كده رمى القرآن، وكفرت الرجل وديته الكارت الأحمر. هذا لا يليق يا إخوان وأخواته، البيوت ما لا يمكن أبدا أن تستقيم البيوت بهذه الطريقة، إنما الأخت تختار، أنا بنصح أخت الفاضلة، الأخت الزوجة الصابرة الوفية التقية النقية التي تعلم يقينا أن زوجها جنتها ونارها، الزوج جنتك ونارك، أنت ربنا من عليك بالهداية والالتزام، هو لسه اصبر شوي لأن الأمور مش بيد حد. طب عليك هداية الدلالة تدل الزوج، تدل بقى بالكلمة الطيبة، الكلمة الرقراق، المعاملة الرقية الجميلة. ما أنا عاوز الزوج يستشعر أن الزوجة بعدما انتقبت والتزمت تحولت وصارت زوجة أخرى، هو ده، هو ده اللي يخلي الزوج يعشق إن صحة اللفظة هذا الالتزام، يعشق هذا الزي. يقول لك الله ده المرأة من يوم ما ارتدت النقاب وبدأت تقيم الليل وبدأت تصلي، ده بقت يعني حور عين، بقت كأنها من الملائكة، بقت ما شاء الله، الطاعة، الكلمة الجميلة، الزي الجميل، الاستعداد لاستقبال الزوج، الرائحة الطيبة، إعداد الطعام في وقت الطعام، تنظيف البيت، تنظيف الأولاد. في إنسانة تانية يوم الزوج رغما عن أنف حينكسف على دمه وحيستحي من أنه يعني يهين هذه المرأة التي تحولت هذا التحول. إنما المرأة لا الأخلاق تغيرت وبدأت تتصور أنها أفضل حالا من الزوج، وبدأت تتكلم باستعلاء، وبدأت تتكلم بكبر، وممكن تنصح أنفها في السماء وتجعل من نفسها حكيما على الزوج، ولا تختار الوقت المناسب، يقول لها لا أنت ولا عوزك ولا مشايخك ولا علمائك، وتبقى مش كده. فأنا بقول للأخت الزوج تصبر تصبر، قالت 19 سنة، أما أنت كنت في الهوى سوا، انتوا كنتوا في الهوى سوا، ربنا من عليك الان بالالتزام، اصبري اصبري تماما واستعيني بالله عز وجل. انت غفل عن الدعاء، دعاء تزلل الى الله سبحانه وتعالى، وما اجمل انتصارك بين يديه كما ذكرت. لكن اكثر من الدعاء للزوج، لان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن عز وجل، كقلب واحد ان شاء الله اقامه وان شاء الله ازاغه. نسأل الله ألا يزيغ قلوبنا بعد أن هدانا له ولدينه إنه ولي ذلك مولاه. فننصحك أيها الأخت الكريم بمزيد من الصبر، بمزيد من التغيير في طريقة التعامل مع الزوج، في طريقة الملبس، في طريقة تجهيز البيت وإعداد البيت، في طريقة انتظارك للزوج بعد أن يعود. كما تغيري، غير الأسلوب وغير الطريقة. أنا لا أتصور أن رجلا في الدنيا كلها، أن رجلا عاقلا يجد امرأته في استقباله بثوب جميل، تسريحة جميلة، بطيب جميل، ببيت جميل، بطعام معد ولو كان قليلا، بامرأة تتعامل معه برقة وأدب. أنا لا أتصور أن رجلا عاقلا على وجه الأرض لن يعامل هذه المرأة بحب أو بأدب أو بخلق أو بتواضع، مستحيل. اللهم إلا إن كان هذا مختلا بالفعل، مستحيل مستحيل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني إن شذ عن هذا الكلام فهذا شذوذ يعني لا يكاد يذكر، لا ينقض أصل القاعدة التي أصلها الآن. فلتبدأ المرأة، فلتبدأ بهذه الكلمات البسيطة، بهذه السلوكيات الرقيقة الجميلة. وزوجك كما أقول جنتك ونارك، اصبري عليه من أجل الله سبحانه، ثم من أجل الأولاد، ثم من أجل الإبقاء على هذه العشرة، مع حرصك على التغيير في الأقوال والأفعال والسلوكيات وإعداد البيت وتجهيز الطعام وما يحتاج إليه الزوج، مع الدعاء، مع التذكير له الدائم والمستمر بالكلمة الرقيقة، الكلمة الجميلة، الكلمة المهذبة، بشرط أن تختار المرأة الوقت المناسب. دي نقطة مهمة. لطالما هدمت بيوت ومزقت أواصر بسبب إغفال كثير من الزوجات لهذه الجزئية الخطيرة. اختيار الوقت المناسب للنصح. الزوج ممكن يقفل، انت هتعملي بقى لقمان الحكيم؟ يقول لها كده، انت هتعملي فيها لقمان الحكيم؟ هتعملي فيها محمد حسان ولا ابو اسحاق الحويني؟ وهيرفض، هيرفض اي نصيحة، مش هيقبل ابدا، مستحيل. هو رجل. فانا اريد ان تشعر المرأة زوجها برجولته، بقوامته. في الوقت ذاته اقول للزوج القوامة مش قسوة، مش غلظة، ليست فظاظة، ليست فزلكة، بل زوجتك اعلم ان خصمك دونها ان ظلمتها يوم القيامة هو رسول الله. يا خبر ابيض، ده حاجة رعب. بتقول ايه؟ بقول اعلم ايها الزوج الظالم لزوجه او لزوجته، اعلم ان خصمك دون زوجتك يوم القيامة هو رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين. أحرج عليكم يعني ألحق بكم الحرج الشديد والإثم الشديد. إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله الطويل، حجة الوداع النبي وقف على عرفات، على جبل عرفة، يتكلم عن الدماء ويتكلم عن الأعراض ويتكلم عن الربا ويتكلم عن هذه الأمور الكبيرة، ومع ذلك لم ينسى أن يبين مكانة المرأة، فقال: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فعلى كل زوج أن يتقي الله عز وجل في امرأته. يعني فيه امرأة كما أسمع والاتصالات والرسائل تدمي القلب، زوجة بتتسول، تتسول الكلمة الطيبة من زوجها. يعني تقول لي أنا أمنية حياتي أني أقول لي كلمة واحدة بس. تقول لي والله زوجة، تقول لي أنا لو والله لو ما أكلني، والله لو ما أطعمني، والله لو ما كساني، بس كانت تقول كده بنفس اللفظ، بس يديني ريق حلو، كلمة جميلة، يديني ريق حلو، يعني كلمة جميلة، كلمة طيبة. يا أخي المرأة المسلمة نهر من الحنان ونهر من العطاء، لكن تحتاج إلى غواص ماهر. يا أخي كن هذا الغواص الماهر، وغص بحب ورحمة، واستخرج من هذا النهر الزاخر المليء مزيدا من الجواهر واللآلئ والذرة بكلمة. لو الزوجة نايمة مريضة، والله العظيم بكلمة طيبة تقوم من فراشها لتعد لك ما تشاء ولتلبي لك ما تريد، والله لو كانت مريضة. ولو كانت بكامل صحتها وكامل عافيتها ورأت منك الغلظة والفظاظة والقسوة وسوء الخلق وسوء الأدب في التعامل، والله لن تلبي لك أي شيء ولن تقدم لك أي شيء. القضية مش قضية أكل وشرب. أخت فاضلة تقول لي والله يا شيخ أنا لو أنكر ممكن الزوج يجيب لنا عشاء بألف جنيه عشوة، تقسم لي بالله أسرة ما شاء الله، تقول لي والله أنا لا أنكر ممكن يدخل علينا أنا وأولادي عشاء بألف جنيه، ومع ذلك تقول لي والله العظيم مدوقه وأظل طوال الليل أبكي. ليه ألف جنيه وبتبكي؟ تقول لي آه لأنه بيدخل جايب جمبري ما شاء الله وجايب إيه وجايب إيه، وبعدين شايل الشنط كده والولد مطلع وهو بيتكلم بقرف وبيتكلم بفزلكة، كله إياك يطمر فيكم. إيه ده؟ أنا مش عاوزين ياكلوا يا راجل، ده لو كلت عيش وجبنة هتبقى سعيدة. لو قلت لها والله لو أملك أكلك لحمي لأكلته لك وهتعيش سعيدة وهتبقى أسعد ليلة تمر عليك وعلى زوجك، إنما جايب لها عشب ألف نتولي ياك يطمروا فيكم، لا مش عاوزين ناكل، مش هياكلوا خالص لا هي ولا أولادها. هذه نماذج أنا أسمعها بأذني، مشاكل أتعرض لها وأجيب عنها. قضية يا أخوانا مش قضية أكل وقضية شرب، إنما كلمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يا أخي إن خلت البيوت من المودة والرحمة أصبحت كالجسد الميت إن لم يدفن فاح عفنه ونتنه. أقولها تاني، إن خلت البيوت من المودة والرحمة أصبحت كالجسد الميت إن لم يدفن فاح عفنه ونتنه. هتبقى فضايح، المرأة هتفضح الزوج والزوج هيفضح الزوجة وهتبقى فضايح. إنما المودة عن المحبة، الحب في حب، ويا مولانا كل البيوت قايمة على الحب؟ لا، مش كل البيوت قايمة على الحب، كما قال عمر رضي الله عليه لا تقوم كل البيوت على الحب، لكن قد تذبل وردة الحب بين الرجل ومرأته. نقفل البيوت، هنقفل جل البيوت، هنقفل جل البيوت. الوردة اللي كانت مشتعلة ومتفتحة ومزدهرة قبل الزواج دي ممكن تذبل، ممكن تموت، سبحان من بيده القلوب. الأولاد والمشاكل والمصاريف والولد اللي كان بقول أربع ساعات والساعة بتجري وعاوز أقعد معك ليل ونهار، ما عادش طيب حتى ينظر إليها. طب نقفل بقى البيوت يا مولانا؟ لا، أمال إيه؟ تبقى الرحمة، تبقى الرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة لتظلل الرحمة سماء البيوت لتستمر الحياة، ليرحم الرجل امرأته ولترحم المرأة زوجها. فنقول يا إخواني القوامة مش عن طرب مشداد، ما انتشيش السيد تدخل اللي قاعد لازم يقف واللي نايم لازم يصحى، ده كلام فاضي ملوش أصل في الدين. مش واحد يقول لي أصل أمي قالت لي يوم الدخلة يم آمن للنساء معرفش إيه يا ولد إن ما علمتهاش الأدب أول ليلة هتفضل ركبك طلع، كلام فاضي ملوش أصل. ينبغي أن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فأكمل الهدي هدي الحبيب، وفي أعظم أخلاق من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلنتعلم من أعظم زوج ومن أعظم أب ومن أعظم مربي ومن أشرف أسوة وأطهر قدوة من أعظم رسول عرفته الأرض من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا أنصح كل زوج أن يتقي الله في امرأته، فالكلمة الجميلة الكلمة الطيبة الإحسان يا أخي والله العظيم تأثر به قلب زوجتك، وينبغي أن تقابل الزوجة هذا بإحسان مضاعف وبمودة مضاعفة وبفضل مضاعف، وهذا إن دل فإنما يدل على أصلها. والحق أقول الأزواج قسمان، قسم من الأزواج شعاره إن النساء رياحين خلقن لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين، أقصد الزوجة طبعا، إنما شم برة لا حرام، خلي بالك لا يجوز، إنما يتكلم عن زوجته. صنف من الأزواج يتكلم عن زوجته فيقول إن النساء رياحين خلقن لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين، وصنف آخر يقول إن النساء شياطين خلقن لنا نعوذ بالله من شر الشياطين. وأنا مع الصنف الأول بفضل الله جل وعلا، إن النساء رياحين خلقن لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين. فالمرأة أم وزوجة وبنت وعمة وخالة، وهي الخير كل الخير. إن كانت بنفسها تشكل نصف مجتمع فيتمح المجتمع نصفه الآخر فهي مجتمع بأسره. نعم، أسأل الله عز وجل أن يملأ بيوتنا مودة ورحمة وسعادة ورضا، وأن يهدي كل زوج، وأن يؤلف بين قلب كل زوجين على الحق والخير، وأن يرزق كل زوجين السعادة والرضا والصبر والرحمة والذرية الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لو في اتصالات نستقبل اتصالات. نعم، نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الله يحفظك.
جزاك الله عنا خيرا يا فضيلة الشيخ.
امين.
والله يا فضيلة الشيخ انا كنت يعني عايز اسال سؤال متعلق باللي حضرتك كنت بتقوله، بس لكن حضرتك افضت في الاجابة.
الحمد لله.
لكن انا عندي سؤال تاني يعني. نعم. الحمد لله ربنا من عليا بالالتزام، بس يعني هو كل الفكرة ان زوجتي بترفض النقاب، وانا يعني غيور شويه لدرجه ان انا يعني ما بستحملش، يعني بعمل مشاكل كتير بسبب موضوع النقاب، وطبعا حضرتك عارف يعني كثره الفستق في كل مكان الواحد بيخرج فيه. غير كده ان انا يعني على 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 حد علمي انا قرات في الموضوع، فانا يعني عارف الموضوع في ان هو في رايين ان هو فرض او فضل، بس هل لو الزوج امر زوجته بالنقاب او امرها بشيء معين ده ما يبقاش يعني ما يتوجبش عليها ان هي تعمله فيصل لمرحلة الفرض؟ سؤال تاني بس افضل الشيخ، هو هي بتصر على العمل وانا مش موافق على عملها، فدي حاجة ممكن تهد الاسرة، فانا يعني عايز حضرتك يعني تجاوبني على السؤال. جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك، اصلا نؤلف بينكم على الحق. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ محمد.
نعم.
لو سمحت حضرتك انا كنت بس عايز استفسر عن حاجه.
نعم اتفضلي.
انا زوجي بيشتغل في مطعم.
نعم.
زوجي بيشتغل في مطعم.
اي نعم.
بس المطعم ده بيقدم خمور يعني.
لا حول ولا قوه الا بالله. طيب حاضر.
انا مش عارفه يعني. انا اتكلمت معاك زي ما حضرتك قلت بالراحه.
نعم.
واحنا الوقت معنا عيال.
نعم.
مش عارفة عن الاتفراح معي.
طيب
بس هو كويس والله حنين وطيب وكل حاجة.
نعم.
وبيعمل خير كده للناس.
طيب ربنا يسترك.
ربنا يخليك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا اخ محمد.
اهلا وسهلا.
مخلوف من الجزائر.
يا مرحبا بيك.
الله يبارك فيك في حياتك.
اهلا وسهلا.
اخي العزيز.
نعم.
عندي سؤال.
تفضل.
السؤال الاول وهو في فيما يخص العقيقة عندما يزيد المولود.
اي نعم.
المولود يزيد مولود جديد.
نعم.
العقيقة للذكر كم نضحي بشات او شاتين.
سأبين احكامها كلها ان شاء الله. السؤال الثاني
وللانثى بكم نضحي بشات واحدة ولا بشاتين؟
طيب نعم. السؤال الثاني
هذا هو السؤال تاعي.
نعم.
جزاك الله خير.
حياك الله. اهلا وسهلا. طيب لو في اتصال اخر على الهاتف.
الو.
السلام عليكم. تفضل.
ازيك يا محمد.
مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا. تفضل.
ازي صحتك؟ والله كنت عايز صحتك على سؤالين.
نعم.
كده
نعم.
كنت عايز اسال بالنسبه للعمره، يعني انا ان شاء الله احتمال ارحم العمره، ف عايز اسال يعني بالنسبه يعني هحرم من الطريق وانا ماشي طبعا زي ما انت عارف. وهناك فانا هروح اقعد عند اختي هناك في مكه.
نعم.
فكنت عايز اعرف هل مثلا لو حبيت اعمل عمره ثانيه وانا قاعد عند اختي في مكه، هل مثلا احرام هيبقى من الميقات بتاعي مثلا؟
طيب حاضر.
والثاني انا والدي مثلا لسه متوفي، ف يعني ليه ابن عم حلم وكده ان هو في القبر بتاعه، وابن عم واقف على القبر وهو شايفه في القبر تحت، فنادى عليه وابن عم خاف ينزله يعني، فهو راح طالع فسلم عليه وكده قال له عامل ايه واخبارك، فابن عم ده يعني سلم عليه وقال له عامل ايه عامل وكده، قال له الحمد لله والله انا اول ما نزلت سالوني على الصلاه وكده والحمد لله جاوبت عليهم كويس والحمد لله وسالوني على كم سؤال كده والحمد لله جاوبت عليهم كويس الحمد لله بس يعني مشكرين جدا وجزاك الله كل خير وربنا يجعلكم زي حضرتك ان شاء الله
جزاك الله خير. طيب نجيب على الاسئله لان الوقت عزف. السؤال الاخر الاخ يقول عليه دين وهو يريد منا الدعاء فنسأل الله عز وجل أن يفرج كربه وأن يؤدي عنه دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلافه الله. وأنا أدل على دعاء جميل علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلمه علي لرجل أتى يشكو إليه دينه. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب يشكو إليه دينه ويطالب عليا أن يساعده في سداد الدين فاعتذر له علي رضي الله عنه وعلمه دعاء قال هل أعلمك دعاء علمنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو قلته لأدى الله ما عليك من دين ولو كان كجبل ثبير. قال بلى دلني. فقال قل اللهم اغنني بحلالك عن حرامك اللهم اغنني بحلالك عن حرامك واكسني بفضلك عمن سواك. حافظ على هذا الدعاء حافظ على هذا الدعاء. ثم أنا أنصح الأخ الكريم أن يعيش على قدر ما رزق الله سبحانه وتعالى وعلى قدر ما وسع الله عز وجل عليه. يعني لا ينبغي أن يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق. قد تكون هذه الاستدانة في أمور يعيش الإنسان بفضل الله بدونها ثم بعد ذلك يرهق نفسه بالدين والدين يعني مذلة بالنهار هم بالليل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدي عنك وأن يؤدي عن كل مدين وأن يرزقنا وإياكم من فضله إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ سأل عن الوالد الذي كتب لمرأته أو لزوجته شقة وقد دفعت منها 7,000 جنيه وكتب لابن من أبنائه شقة وقد دفع من هذه الشقة 12,000 جنيه وحرم بقية الإخوة من الميراث وهذا حرام ولا يجوز. وهذا الوالد يتحمل بين يدي الله تبارك وتعالى ظلمه لبقية أولاده. ولذلك لطالما نصحت وكررت لا يجوز في الأصل أن يكتب المورث في حياته لما بعد الموت لكن له أن يهب أولاده ما يشاء في وجوده أو في حياته بشرط أن تكون الهبة أيضا بالعدل بشرط أن تكون الهبة أيضا بالعدل وبالسوية كما قال عليه الصلاة والسلام سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر. سووا بين أولادكم في العطية أو في العطاء كما تحبون أن يسووا بينكم في البر. فلا ينبغي على الإطلاق لوالد أن يظلم ابن من أبنائه لصالح أبناء آخرين. وإنما هذا الابن أو هذا الأخ إن كان يتقي الله عز وجل وإن كان يخشى على أبيه من عذاب القبر ومن السؤال بين يدي الله تبارك وتعالى وكذلك هذه السيدة الفاضلة يجب على الزوجة وعلى ابنها أو على هذا الأخ أن يعلم أن الشقتين فقط إن كان ميراثا تركهما الوالد فيجب عليهما أن يعلم أن هذا الميراث ليس من حق الزوجة ومن حق هذا الابن فقط وإنما هو ميراث لكل الورثة الشرعيين. فإن كان ممن يتقون الله سبحانه وتعالى ويخافان على والدهما وعلى تخشى المرأة على زوجها من السؤال بين يدي الله تبارك وتعالى ومن العذاب على هذا الظلم الحقيقي يجب عليهما أن يرد هاتين الشقتين بما يرضي الله سبحانه وتعالى لكل الورثة الشرعيين بحيث يأخذ كل وريث حقه الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو معلوم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الظلم وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا مع مراعاة أن ينتبه إلى ما دفعته الزوجة من مال وما دفعه الأخ من مال والسائل لا ينكر هذا المبلغ المدفوع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم جميعا إلى الحلال وإلى الحق ردا جميلا، وأن يتجاوز عن أبيهم بعدلهم وإنصافهم وبرهم وتقسيمهم لهذا الميراث على كل الورثة الشرعيين بما يرضي الله سبحانه وتعالى، إنه لذلك القدر عليه. الأخت تقول بأن والديها يعني يصران على أن تخلع الإزدال. لو أصر الوالدان على ذلك فلا مانع أن تلبس الأخت بفضل جلبابا طويلا، ليس بالضرورة الإزدال، المهم أن تلبس جلبابا طويلا فضفاضا، ليس مطيبا، ليس مبخرا، ليس ملونا، ليس شفافا. لو لبست الجلباب بهذه الشروط فهذا يجزئها، ولا إثم ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى. بر الوالدين. طيب ما الحكم إذا كان الوالد هو الذي يرفض أن يكلم أولاده، هو الذي يرفض أن يصله أولاده؟ أنا ذكرت أن العقوق متبادل، فكما أن العقوق يقع من كثير أو من بعض الأبناء في حق الآباء والأمهات، فهنالك عقوق من الآباء والأمهات في حق الأولاد. ذهب رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليشكو له عقوق ولده، فأمره عمر أن يأتي له بولده، فجاء ولده فقال عمر لما تعق أباك؟ قال يا أمير المؤمنين ما حقي على والدي؟ قال حقك على والدك أن يحسن اختيار أمك وأن يحسن اختيار اسمك وأن يعلمك القرآن. قال والله ما فعل أبي شيء من ذلك، وبين له. فالتفت عمر إلى أبي وقال عققت ولدك قبل أن يعقك ولدك، ففي عقوق متبادل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما أبشع القسوة حين يحرص الأولاد، وأنا أتعجب من أب يحرص أولاده على أن يتوددوا إليه وتقربوا إليه، ومع ذلك يرفض الوالد ويغلق الباب في وجوههم، بل ويغلق قلبه في وجوههم. ماذا تأخذ أنت من الدنيا إن تركك أولادك وإن تخلى عنك أولادك؟ ماذا تأخذ من الدنيا؟ والله لو كنت تأكل أشهى ما في الأرض من طعام، ولو كنت تلبس أجمل ما في الأرض من ثياب، وقد تخلى عنك أولادك، فلا يمكن على الإطلاق أن يشعر الإنسان بمتعة أو أن يشعر الإنسان بسعادة أو أن يشعر الإنسان بحقيقة هذه الحياة. فأولادك يعني أولادك ثمرة فؤادك ونبض قلبك ولب كبدك. فيجب على الوالد أن يتقي الله عز وجل وإن يفتح قلبه وصدره لأولاده. أما إن حرص الأولاد على البر وحرص الأولاد على الود وحرص الأولاد على الزيارة، لكن الوالد رفض وأصر وأغلق الهاتف في وجوههم وأغلق الباب في وجوههم ورفضهم، فقد أدوا ما عليهم لله تبارك وتعالى. لكن كنت ما يعني لطالما ركزت أنه لو كان الوالد كافرا أصليا فيجب علينا أن نحسن إليه، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. أما إن ذهبت الأخت الفاضلة كما تقول إلى أبيها وأغلق الباب في وجهها مرارا وتكرارا، وحاولت أن تقبل يده وحاولت أن تقبل رجله وحاولت أن تسترضيه بأي صورة من الصور ولكنه أصر، فقد أدت ما عليها لله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يجبرها بهذا الصنيع، وإن وجدت في أي فرصة أخرى مع كل هذا سبيلا للبر وللإحسان وللصلة فلا تبخل، ولتعلم أنها تفعل ذلك من أجل الله، حتى ولو كان ذلك يصادم قلبها ويصادم يعني ما تريده هي. أنا أعلم أنها يعني زي ما بقوله ربط على قلبها حجرا، لكن فلتفعل ذلك إرضاء الله سبحانه وتعالى. فإن فعلت كل ذلك وأغلق الوالد الباب فجاء يقينا مرارا وتكرارا، فأرجو أن تكون قد أدت ما عليها الله سبحانه وتعالى. الرجل أخذ قرضا وهو يعني فهل سد القرض فهل عليه كفارة؟ ما عليه إلا أن يستغفر الله عز وجل وأن يجدد التوبة والأوبة. والله سبحانه وتعالى يقول في كما في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل كما في رواية مسلم نعم، وفي رواية قد فعلت، وفي رواية قد فعل. فما دام قد فعل وسدد القرض وتاب وأناب إلى الله، فأسأل الله عز وجل أن يجبره وأن يغفر له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل ممكن إذا كنت منتقب أن أظهر على إخوان زوجي؟ لا، ما دمت قد انتقبت وشرح الله صدرك لذلك فإخوان الزوج ليس من المحارم لك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إخوان الزوج فقال الحمل موت الحمل موت الحمل موت. طيب الفتنة الأخت الأخ غيور وهو يريد من امرأتي أن تلبس النقاب، وهو يعلم أن المسألة فيها قولا لأهل العلم، لكنني أرى إن ألزم الرجل امرأته بهذا ومن باب الحب لها ومن باب الغيرة عليها، فأرى أنه واجب على الزوجة أن تطيع زوجها، لأنه لا أمرها هنا بمعصية، وإنما أمرها بطاعة الله تبارك وتعالى ما دام هو يدين لله عز وجل في هذه المسألة بالوجوب. وأرى أن الزوجة المحبة لله ولرسوله المطيعة لزوجها يجب عليها أن تطيع أمر الزوج ما دام يأمرها بطاعة ولا أمرها بمعصية، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب شئت. ثم إذا أمر الزوج امرأته بعدم الخروج العمل فيجب عليها أيضا أن تطيعه بشرط أن يوفر لها النفقة التي تكفيها هي وأولادها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلبيكما على الحق، إنه ولي ذلك القدر عليه. أنصح هذا الأخ الكريم الذي يعمل في مطعم يقدم الخمرة أن يبحث بجدية وصدق عن عمل آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر ولعنها ولعن معها تسعا من الأصناف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأنا أنصح هذا الأخ الكريم بترك العمل وبالبحث عن عمل آخر ولو براتب أقل، لأن هذا المال الذي يدخله على أولادي إنما هو مال حرام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الحلال الطيب. أما بالنسبة للزوجة، وأنا يعني ألمح من تهدج صوتها وخوفها من الله سبحانه وتعالى ألمح عندها يعني صدقا، وأسأل الله نزيدها من فضله. فإذا لم يخرج الزوج من العمل فعليها حتى وهي تعلم ذلك أن تأكل هي وأولادها بالمعروف، يعني لا تأكل إلا على قدر حاجتها ولا تأخذ إلا على قدر ضرورتها إلى أن يفرج الله الكرب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا وإياها وزوجها من فضله، إنه لذلك القادر عليه. سؤال أخينا الكريم من الجزائر بالنسبة للعقيقة. العقيقة شاتان تذبح عن الغلام الذكر في يوم سابعه، وشاة واحدة تذبح عن البنت في اليوم السابع، ويسمى يبقى العقيقة كما في حديث عائشة شاتان عن الغلام أي عن الولد، وشاة واحدة عن الجارية يعني عن البنت في اليوم السابع، وإلا ففي الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين كما قال بعض أهل العلم، وإلا ففي أي وقت يسر الله تبارك وتعالى لك أدي العقيقة. وأسأل الله أن يبارك في أولادك وفي أولادنا جميعا. العمرة يجب عليك أن تحرم من الميقات، يعني أنت النصف ميقاتك إن كنت ستذهب إلى مكة شرفها الله بالطائرة، فيجب عليك أن تحرم من رابغ بمحاذاة الميقات يجب عليك أن تحرم. فمن تجاوز الميقات بدون إحرام فعليه هو مخير بين أمرين: إما أن يرجع إلى الميقات ليحرم مرة أخرى من جديد، وإما أن يؤدي النسك كاملا وعليه دم جبران، يجب عليه أن يذبح شاة ليوزعها على فقراء الحرم هنالك ليس في أي مكان آخر. فإن أدى العمرة من الميقات ثم ذهب وجلس عند أخته في مكة وأراد بعد ذلك أن يعتمر، فعليه أن يعتمر وأن يهل بالإحرام للعمرة الجديدة ما دام قد مكث عند أخته في مكة، أن يهل بالإحرام من التنعيم في مكة. والله تعالى أعلم. السؤال الأخير بالنسبة لأخينا الذي رأى والده خرج من القبر يعني وطمأنه بأنه سئل، هذه إن شاء الله بشرى في الرؤية، طبعا هذه بشرى الوالد، ونسأل الله عز وجل أن يكون ربنا سبحانه وتعالى قد نجاه ووقاه من عذاب القبر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم النجاه والسلامة في الدنيا والآخرة. وأكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.